بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عمر على الصدقة، فقيل: منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى، وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله، وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال: يا عمر، أما شعرت أن الرجل اسم أبيه؟ هذا الحديث الشريف اشتمل على جملة من الأحكام المتعلقة بكتاب الزكاة، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في هذا الموضع. يقول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة. قوله بعث بمعنى أرسل، وقال بعث الشيء وبعثه بعثا إذا أرسله، ومنها البعثة أصلها إرسال الرسول إلى الأمة بالدين والشريعة. وقوله رضي الله عنه وأرضاه بعث عمر، هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذه العبارة دليل على أن خبر الواحد حجة، وأنه ينبغي على الوالي أن يبعث السعاة والجباة الذين يجلبون الزكوات والصدقات من الناس، وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وقد نص العلماء رحمهم الله على أنه ينبغي في الساعي والجابي أن يكون ممن توفرت فيه الأهلية، وذلك بالعلم بأحكام الزكوات والصدقات. ولذلك بعث النبي صلى الله عليه وسلم فقهاء أصحابه كعمر ومعاذ رضي الله عنهم وأبي موسى الأشعري رضي الله عنهم أجمعين. وقوله على الصدقة، اختلف العلماء رحمهم الله فيها على وجهين مشهورين، فقال طائفة من العلماء إن الصدقة التي بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمر ليأتي بها هي الصدقة الواجبة والزكاة المفروضة التي أمر الله ورسوله بها، وهذا الوجه هو قول الجمهور، وهو أصح الوجهين لظاهر حديث البخاري في أمره عليه الصلاة والسلام بها. وذهب طائفة من العلماء إلى أن المراد بهذه الصدقة التي بعث عمر من أجلها الصدقة النافلة. والفرق بين القولين أنه يترتب على كل منهما حكم شرعي سيأتي بيانه عند التعرض للمسائل المتعلقة بهذا الحديث. فقيل: منع ابن جميل. قال الحافظ ابن الموطن: لم أعثر على من قال هذه المقالة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويحتمل أن يكون، قال بعض العلماء: يحتمل أن يكون القائل هو عمر رضي الله عنه، ويحتمل أن يكون غيره ممن معه ممن يستعين بهم في جلب الزكاة وأخذها ممن أمر بأخذها منه. فقيل: منع ابن جميل. ابن جميل، جماهير العلماء رحمة الله عليهم على أن اسمه مجهول، وقال بعض العلماء اسمه عبد الله بن جميل، ولذلك قال طائفة من العلماء والمحدثين إنه من الرجال الذين لا يعرفون إلا بالنسبة لآبائهم فهو ابن جميل. وقيل إنه ابن جهم اسمه سميد. والصحيح ما ذكرناه من أنه مجهول الاسم وأنه ينسب إلى أبيه كما ذكرناه عن جمهور العلماء رحمة الله عليهم. كان هذا الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب طائفة من العلماء رحمة الله عليهم إلى القول بأنه هو صاحب الآية التي نزلت أعني قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون. فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه. فمذهب طائفة من العلماء أنها نزلت فيه. وإن كان المشهور المعروف في السير والأخبار أنها نزلت في حاطب بن ثعلبة الأنصاري غير البدري. فهناك اثنان يوصف يسميان بهذا الاسم حاطب بن ثعلبة البدري. وحاطب بن ثعلبة غيره ليس من البدريين إنما هو منافق. وقد أشار العلماء إلى أنها نزلت في حاطب المنافق وليس في حاطب البدري كما هو معلوم. وذهب البعض إلى نفي القصة من أصلها وهذا خطأ. فإن القرآن نص على وجود رجل عاهد وكذب في عهده فلا ينبغي نفي قصة أثبتها كتاب الله لأن المسلم مطالب بإثبات ما نص الكتاب وصحة السنة بإثباته. وإنما ينسى الاسم الذي يزعم أنه من البدريين. وقد تكلم الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه على ذلك في الإصابة. قالوا إن هذا الرجل عاهد الله لئن أعطاه المال أن يكون من الصالحين والمنفقين في سبيله. فلما رأى الدنيا فتن بها فانصرف قلبه عن الله والعياذ بالله إلى حب المال. وأشهد في قلبه حتى منع ما أوجب الله عز وجل عليه من الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منع ابن جميل. وفي هذه العبارة دليل على مشروعية غيبة الفاسق المجاهر بفسقه. وقد ثبت في الحديث عن معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا ترعون اذكروا الفاسق بما فيه كي يحذره الناس. وينبغي أن يعلم أن غيبة الفساق إنما تجوز لمصلحة شرعية كالتحذير وليس المراد بها أن يحمل الإنسان عليها الحقد والغل ونحو ذلك من الأمور المحرمة. أما إذا كانت غيبته توقع في الأمور المحظورة من الفساد ونحو ذلك فإنه ينبغي الكف عنها كما هو مقرر في أصول الشرع ومعلوم من قواعده المستقراة من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عنه. وقوله رضي الله عنه وقوله عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. قوله عليه الصلاة والسلام ما ينقم ابن جميل هذه العبارة تعتبر من أساليب الفصحاء والبلغاء يؤكد صلوات الله وسلامه عليه المدح والتثريب بأسلوب قد يظن أنه معتذر به عن الشخص الفاعل المسرب والمؤنب. تعالى: وما ينقم ما ينقم ابن جميل إلا أن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وهذا هو شأن كل من جحد فريضة الله في الزكاة، فإنه فقير مقطع إلا أن يغنيه الله جل وعلا من فضله. فإذا صب الله المال في حجره وأصبح في نعمة وثرى، فإنه قد كفر نعمة الله جل وعلا عليه، واعتدى حدود الله بامتناع ما أعطاه الله وآتاه. يقول عليه الصلاة والسلام: وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا، فقد احتبس أدراعه وأعتاده في سبيل الله. قوله: وأما خالد، وهو صاحب الرسول والسيف المسلول الذي جعله الله تعالى فتحا للمؤمنين ونكاية ومصيبة على عباده الكافرين. فكم فتح الله عز وجل به من معاقل ورمى في سبيل الله وضرب في سبيل الله، فكان من خير ضارب ونابل رضي الله عنه وعرضاه. وتوفي وما في جسده موضع شبر إلا وفيه طعنة من رمح أو ضربة من سيف، رضي الله عنه وأرضاه، وجعل أعالي الفردوس مسكنه ومثواه. وسيأتي إن شاء الله ذكر ترجمته في باب الأطعمة إن شاء الله تعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وهذا من كمال حفظه لحقوق أصحابه أن اعتذر لصاحب العذر بغيبته فقال: وأما خالد، أي خالد بن الوليد، فإنكم تظلمون خالدا. الظلم وضع الشيء في غير موضعه، وأعظم الظلم الكفر والشرك بالله عز وجل، كما قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. قال العلماء: سمي الشرك ظلما لأن الإنسان إذا أشرك والعياذ بالله وضع العبادة التي لا ينبغي صرفها إلا لله في غير موضعها بعبادته لغير الله عز وجل. وقوله تظلمون، أي تحملون خالدا على محمل لا يليق به، وذلك لأنه معذور في امتناعه رضوان الله عليه، فقد احتبس. يقال: حبس الشيء يحبسه حبسا، إذا أوقفه ومنعه وامتنع من التصرف فيه، والتحبيس هو الوقف. يقال: حبس داره وحبسها إذا أوقفها، سواء كان ذلك على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص. وفي الحديث الصحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إن شئت حبست أصولها، أي حبست أصول النخل والثمر، أما ألا تباع ولا توهب عن المزرعة التي كانت له رضي الله عنه وأرضاه. وقوله: احتبس أدراعه وأعتابه، الأدراع جمع درع، والأعتاب المراد بها آلات الحرب. وقد كان خالد بن الوليد رضي الله عنه مشبعا بحب الجهاد والقتال في سبيل الله عز وجل، وقد شرح الله صدره فكان سيفا من سيوف الإسلام، قطع الله به رؤوس الطغيان وأرغمهم الله عز وجل به. فكم فتح رضي الله عنه من الفتوح، وكان كما قال بعض أهل السير ميمون النقيبة رضوان الله عليه، وقد عزله عمر بن الخطاب رضي الله عنه خوفا من الفتنة من كثرة الفتوح التي أجراها الله على يديه. خاف عمر أن يظن الناس أن الإسلام إنما انتصر بسيف خالد، وكان عمر رضي الله عنه شديد قوي الفراسة رضوان الله عليه، فرأى المصلحة فاستقبل العزل رضي الله عنه وأرضاه، وقاتل تحت لواء أبي عبيدة رضي الله عن الجميع، فاشتبك أذراعه وأعتاده. أخذ طائفة من العلماء من هذه العبارة دليلا على أنه يجوز وقف الأشياء المنقولة كالأثاث والقماش ونحو ذلك، لأن الدرع وكذلك آلة الحرب من جنس ما ينقل، خلافا لمن قال إن الأوقاف تختص بالبيوت والأراضين والعقارات. وقد صحح طائفة من العلماء هذا القول المستند على السنة التي معنا، وسيأتي الكلام على هذه المسألة إن شاء الله في باب الوقف حينما نتكلم عن الأمور التي يصح وقفها والتي لا يصح وقفها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأما العباس، أي وأما ما ذكرتم من شأن العباس رضي الله عنه وأرضاه من أنه لم يعط الزكاة فهي علي ومثلها. هذه العبارة ذهب طائفة من العلماء إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ من العباس بن عبد المطلب أنه زكاة سنتين معجلة، فلما جاء السعاة يريدون الزكاة لم يعطهم، فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس قد عجل الزكاة. ويشهد لذلك حديث علي رضي الله عنه عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل من العباس زكاة سنتين. فاحتج بهذه العبارة جمهور العلماء من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة على أنه يجوز للإنسان أن يعجل زكاة ماله، فمن كان عنده مال قد بلغ النصاب وأراد أن يعجل زكاته فإن له ذلك على ظاهر هذه السنة، وخالف في ذلك جمع من الفقهاء منهم ابن المنذر من فقهاء الشافعية، وكذلك ابن أشهب من أصحاب الإمام مالك. وحكي هذا القول رواية عن الإمام أبي عبد الله مالك بن أنس رحمة الله على الجميع. واحتج الجمهور بالحديثين اللذين سبقت الإشارة إليهما، واحتج أصحاب القول الثاني بالأصل وبحديث أم المؤمنين عائشة عند ابن ماجه في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهذا الحديث قالوا هو أصل، ولكن يجاب عنه بأن عمومه مستثنى بالزرع، فإن الزرع لا يحول عليه الحول، فدل على أن عمومه مخصص. والقاعدة أن النص إذا دخله التخصيص لم يصلح دليلا على العموم من كل وجه، لهذا يترجح قول الجمهور بجواز تعديل الزكاة. والسؤال: إذا جاز للإنسان أن يعجل زكاة ماله، فهل يجوز له أن يعجل السنة والسنتين والثلاثة؟ قال بعض العلماء: يجوز له أن يعجل ولو لعشر سنوات، وهو مذهب الحنفية رحمة الله عليهم. وقال طائفة من العلماء: لا يعجل الزكاة إلا قبل وجوبها بشهر، وهو المعتمد في مذهب المالكية. وقال بعض الفقهاء: وهو منصوص عليه في مذهب الشافعية والحنابلة أنه يجوز أن تعجل الزكاة سنتين لظاهر النص، وهو أقوى الأقوال، والعلم عند الله بظاهر دلالة السنة على ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: يا عمر، أما علمت أن عم الرجل اسمه أبي؟ هذه العبارة من النبي صلى الله عليه وسلم، أراد أن يبين فيها فضل العم وأنه له الحرمة وله المكانة نظرا لقوة التصاقه وقرابته بأصل الإنسان آنيابه، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عن مر رجل صن وأبيه، والصن يكون من ولد يكون من نتاج النخل، فيكون الصن مع الصن من أصل واحد وهي النخلة. فشبه النبي صلى الله عليه وسلم الوالد مع العم بمثابة الصنوين أخارجين من النخلة الواحدة، هكذا العم مع أخيه وهو الوالد خرجا من أصل واحد وهو الجد، سواء كان عما شقيقا أو عما لأب أو عم لأب أو عم لأم، فالعم له شرمة ومكانة. ولذلك قال العلماء رحمة الله عليهم إن له البر، أعني أن يبره الإنسان كما أن الأب يبر، ولكن منزلة العم في البر دون منزلة الأب كما هو معلوم، فقد جعل الله لكل شيء قدرا يبر العم. وقالوا إن من بره ألا ينادى باسمه، وإنما يناديه فيقول يا عم. ولذلك وقف النبي صلى الله عليه وسلم على أبي طالب وهو في سكرات الموت، وهو في مرض الموت، فقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها بين يدي الله. فناداه يا عم مع أنه مشرك كافر بالله عز وجل، فدل على أن العم له حق القرابة. ولذلك قال بعض الفضلاء يوصي ابنه بني إن البر شيء هين، دونك منه ذا الذي أبين، وصية من والد حفي بك هديت الرشد من بني، الأدب الأدب ثم الأدب، هو أن تبر أما وأبا، والعم والعمة والأخ الكبير، والشيخ إن الشيخ بالبر جديد. فالقرابة لها حق ينبغي على الإنسان أن يحفظه. فلما تكلم عمر في العباس رب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه المقالة حتى ينبهه على عظيم حق العم.
زيد بن عاصم النازلي رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعط الأنصار شيئا، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، وكنتم متفرقين فألبكم الله بي، وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمن، قال لو شئتم لقلتم جئنا بكذا وكذا، ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس واديا وشعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها، الأنصار شعار والناس جثار، إنكم ستلقون بعدي أثرة، فاصبروا حتى تلقوني على الحوض.
هذا الحديث الشريف وقعت فيه هذه القصة بين النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الأنصار، وكانت ابتلاء واختبارا من الله عز وجل لنبيه وللأنصار، وجعل الله عز وجل فيها للأنصار ولنبيه صلوات الله وسلامه عليه وللأمة خيرا كثيرا. ولعل سائلا إذ يسأل إذا نظر إلى هذا الحديث ما مناسبة إدخاله في باب الزكاة. وقد استشكل إدخال المصنف رحمه الله لهذا الحديث في باب الزكاة، وقد يجاب عن ذلك بأن المصنف رحمه الله ذكر هذا الحديث فلعله نظر إلى العبارة في قوله فأعطى الناس والمؤلفة قلوبهم، فإن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المؤلفة قلوبهم ممن يجب إعطاء الزكاة لهم، فمن أهل العلم من قال إنهم قوم حديث العهد بالإسلام يخشى عليهم الكفر فيعطون المال تألفا حتى يثبتوا، وقال طائفة من العلماء بل هم هذا السنف، وكذلك غيرهم من الكفار، فلو أن المسلم رأى كافرا يظن أنه سيسلم لو أعطاه المال وأن ذلك يؤلف قلبه قالوا يشرع إعطاؤه وهو ممن تجب الزكاة يعطى الزكاة، فما سبى أن يذكر هذه الجملة لكونها شاهدا متعلقا بصنف من أصناف الزكاة. وقال بعض العلماء إن العلة أن الإمام أبا حنيفة، لعل العلة أن المصنف رحمة الله عليه أصد أن يرد قول بعض الفقهاء أن إعطاء سهم المؤلفة قلوبهم خاص بزمان النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد أن أعز الله الإسلام فلا يعطون، فهو مذهب طائفة من العلماء والجمهور على خلافه. ووجهه أن هذا الحديث وقع من النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته بعد فتح مكة شرفها الله تعالى، وذلك في آخر سنين حياته، وقد أعز الله الإسلام بفتح مكة، فلا وجه أن يقال بالتخصيص من هذا الوجه. هذه القصة يقول فيها عبد الله بن زيد بن عاصم الأنصاري النجاري رضي الله عنه وأرضاه، وقد تقدمت ترجمته في كتاب الطهارة، لما أفاء الله على رسوله يوم حنين. أفاء يقال فاء الشيء يفيء شيئا إذا رجع، ومنه قول الله تعالى حتى تفيء إلى أمر الله أي ترجع، وقوله أفاء الله أي أن مكن الله عز وجل نبيه من أموال الكفار، أعني هوازن التي قاتلته يوم حنين. قالوا سميت الغنيمة شيئا لأن الأصل في الأموال أن يأخذها عباد الله لا خيار، ولا تكون بأيدي الكفار لأنهم يجهدون، فإذا قهر المسلمون الكفار بالجهاد صار المال إلى اليد التي تستحقه، فساء ورجع إلى نصابه ومحله الذي ينبغي أن يكون فيه. قوله يوم حنين هو أحد أيام الله الخامدة، ويوم من أيام الإسلام الماجدة، رفع الله عز وجل فيها للإسلام شارة، وأعلى فيها على الأعداء منارة، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان سنة 8 من الهجرة، فلما افتتحها بلغ الخبر هوازن وهي بالطائف، فجاءه المالك بن عوف النصري من كبارهم وأعيانهم، فحرضهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فتخلفت بنو كلاب وغيرها وبعض البطون من هوازن عن مشاركته، وما زال يحرض عسيرته والهوازن على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى أطاعوه فخرج بالأموال والأولاد والنساء والجيش يقودهم لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حصل بينه وبين دريد من السنة ما حصل من الكلام والمراجعة، وكان دريد يشير عليه بالبقاء في الطائف وأن لا يخرج بالأهل والنساء، وقال له بئس ما صنعت، إن غلبت لن ينفعوك، وإن غلبت كانت الفضيحة والعار عليك. فلم يسمع قوله وصار بالمال والأعواد والرجال بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغ الخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي حضر بن الأسلم عينا له لكي يكتشف حقيقته. فجاء عبد الله بعد العشاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك في أول شهر شوال من سنة 8 من الهجرة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن القوم يريدون أن القوم أرادوا قتاله، فاستعان النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليهم، وولى عقاب بن أسيد رضي الله عنه على مكة، ثم خرج إلى الطائف، وخرج معه 12,000 مقاتل، 10,000 منهم كانوا خرجوا معه من المدينة من بني سليم وبني كلاب وعبس بن وذبيان، و2,000 من مسلمة الفتح، وكان عددهم كثيرا. فنظر بعض الصحابة إلى كثرة العدد فعجبه العدد، فقال لن نغلب اليوم من كثرة، فعجبوا من كثرتهم وظنوا أنها تغني لهم من الله شيئا، فكانت هذه الكلمة بمثابة المصيبة عليهم، فكان ما كان من ابتلاء الله لهم في الأجوة، حتى قتل جمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وحصل فيها من البلاء العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فسار النبي صلى الله عليه وسلم هو والجيش حتى إذا قاربوا حنين، وهو موضع على بضعة أميال من مكة قريب إلى الطائف واد أجوف إلى جوار الجعرانة نحو من النبي صلى الله عليه وسلم، وكان واديا أجوف بين الجبال، فدخلت فيه هوازن وكمنت للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، واختبأوا فيه في هزيع الليل، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم والجيش معه، وذلك في غدس الصبح، لم يتبينوا كمين القوم وخديعتهم، حتى إذا دخلوا الواد هالت عليهم هوازن بالنبال والسيوف، ففوجئ أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وبغتوا من حيث لا يشعرون، فتفرق جمعهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من هول الصدمة وفجاتها، فتفرق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن رسول الله وهو ثابت عليه الصلاة والسلام في قلة من أصحابه. وفي صحيح مسلم عن البراء بن عازب رضي الله عنه وأرضاه أنه قيل له أفررتم يوم حنين؟ قال لا والله ما فر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وثبت النبي صلى الله عليه وسلم في قرابة 10 من أصحابه، ثبت معه أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والعباس بن عبد المطلب وأبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد وهو ابن أم أيمن رضي الله عنها وعنه خادمة النبي صلى الله عليه وسلم، وجعفر بن أبي سفيان بن الحارث بن هشام وقيل قتم بن العباس بن عمرو، ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم على بغلته الشهباء. وفي صحيح مسلم أن العباس كان آخذا بخطام تلك البغلة، وكان أبو سفيان بن شارق آخذ بركاب النبي صلى الله عليه وسلم عليها، وهو عليه الصلاة والسلام لا رعد فيه ولا خوف، ثابت الجنان والجأش صلوات الله وسلامه عليه، يقاتل عن النبي لا تجد. عن ابن عبد المطلب كما ثبت عنه في الصحيح أنه كان يقول ذلك. فلما تفرق أصحابه عنه نظر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عباس ادعني أصحاب السمرة. والسمرة هي شأن واحدة السمر، وهي شجرة مخصوصة المراد بها الشجرة التي بايع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تحتها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهاد إلى الموت. وذلك لما بلغه خبر مقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فرضي الله عن أهل تلك الشجرة كما نص في كتابه بذلك. وكان العباس جهوري الصوت فصاح صيحة واحدة ارتج لها وادي حنين، فقال: أين أصحاب السمرة؟ فلما سمعوا الصوت كما ثبت في صحيح مسلم عطفوا على النبي صلى الله عليه وسلم كعصر من حمول على أولادها، وقالوا: يا لبيك يا لبيك. فأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم والموت بين أعينهم، فقاتلوا بين يديه رضوان الله عليهم قتالا شديدا، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يرتقي الزغل فينظر إلى أصحابه. وفي صحيح مسلم وفي صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم صيحة عن يمينه وصيحة عن يساره، ما صاح غير عار المحني. فصاح عن يمينه فقال: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله نحن معك. وصاح عن يساره: يا معشر الأنصار. فقالوا: لبيك يا رسول الله نحن معك. فحمل وقيس بقتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم من حديث البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى شدة بأس أصحابه على العدو قال: الآن حمل وقيس. فاشتد قتال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا، وأنزل الله الملائكة والسكينة تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتدفع عنه، كما ورد في مسند سعيد بن جبير رحمة الله عليه عن رجل من المشركين يوم حنين أنه قال: باغتنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين، فما وقفوا لنا ولا قدر حلبة الشاة. أي ما ثبت الصحابة قدر زمان حلب الشاة من شدة الفاجعة وهول المباغتة من العدو. قال: حتى بلغنا صاحب البغلة الشهباء، فإذا حوله رجال بيض الوجوه، فلما أقبلنا قالوا: شاهت الوجوه فأصابنا الذعر، ثم ركبوا أكتافنا فكانت هي، أي كانت الملائكة التي سمى الله يوم حنين. قال العباس: نصرنا رسول الله في الحرب تسعة، وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا. نصرنا رسول الله في الحرب تسعة، وقد فر من قد فر عنه وأقشعوا، وعاشرنا لاقى الحمام بنفسه، فما لاقاه في الله لا يتودعوا. يعني بالعاشر الأيمن ابن عبيد رضي الله عنه وعن أمه الذي قتل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما غلب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه على هوازن وحيزت الغنائم والأموال والسبي من النساء والذرية لم يقسم النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وإنما أخر قسمة الغنائم صلوات الله وسلامه عليه لحكمة كان يريدها كما ثبت في صحيح البخاري عنه وهو أن هوازن كان لها فضل على النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية إذ فيه الحليمة السادية مرضعة النبي صلى الله عليه وسلم فمضى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وما هو أصحابه ونزل عليه الصلاة والسلام بالعقيق بواد يقال له العقيق وضرب الحصار على الطائف حتى فتحها الله عز وجل عليه ثم قفل راجعا من الطائف حتى نزل بالجعرانة قريبا من حنين فقسم الغنائم صلوات الله وسلامه عليه فلما قسم الغنائم وضرب الرق على النساء والرجال والذرية دخل عليه وفد من هوازن وهم تسعة نفر كلهم قد أسلموا وآمنوا وتابوا إلى الله عز وجل فدخلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وفيهم خطيبهم زهير بن سرد فقام بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وألقى كلمة رق لها قلب النبي صلى الله عليه وسلم وكان فيما قال يا رسول الله إن النساء التي في الحضائر ما هن إلا عماتك وخالاتك وحواضنك اللاتي أرضانك فرق النبي صلى الله عليه وسلم له رقة وأنشد أبياتا يستعطف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيها يقول أم علينا رسول الله في كرم فإنك المرء نرجو وننتظر أم على نسوة قد كنت ترضعها إذ فيك تملأه من محضها الدرر من محضها الدرر فرق النبي صلى الله عليه وسلم لأمره وقوله وقال إني كنت قد تركتكم وأمهلتكم حتى تسلموا أما وقد قسمت المال والغنائم فاختاروا إن المال وإن السبي أي إما أن تأخذوا أموالكم وتبقى نساؤكم ورجالكم أرقاء نفسيون وإما أن تأخذوا السبي وتتركوا الأموال فقالوا يا رسول الله خيرتنا بين الحسد والمال ونختار الحسد فاختاروا أن يفك السبي فقال صلوات الله وسلامه عليه أما ما كان لي ولبني هاشم فهو لكم وإني إذا صليت قوموا فثبت في صحيح البخاري أنه صلى بالناس الظهر فقام وفد هوازن واستعطفوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في نسائهم وذرياتهم وأبنائهم فاستعطفوهم في ذلك أن يفكوا رقهم وأسره فقال النبي صلى الله عليه وسلم وإن إخوانكم قد جاءوا تائبين فمن استطاع منكم أن يطيب ذلك فليفعل فقالوا قد طيبنا ذلك يا رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم وجزاهم عن به بخير الجزاء وأوفاه وبقيت الأموال وهذه الأموال بسببها ورد هذا الحديث الشريف وقصتها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الأموال من الإبل والبقر والغنم فكان معه المؤلفة قلوبهم من قريش وغيرها فأعطى أبا سفيان بن حرب 100 من الإبل